الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الحلقة الخامسة من السلسلة التأصيلية في بيان حقيقة الدعوة الإصلاحية للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. وهذه الحلقة سنخصصها في بيان موقف العلماء أو المنسوبين للعلم في نجد ومحيطها من الدعوة الإصلاحية في وقت الشيخ رحمه الله تعالى. وقبل أن نتكلم عن موقف هؤلاء المنسوبين للعلم من هذه الدعوة المباركة، نؤكد على أن الشيخ رحمه الله في دعوته أنه دعا إلى أصلين، ويندرج تحت هذين الأصلين فروع متعلقة بهذين الأصلين. أما الأصل الأول فهو توحيد الله تبارك وتعالى، وهو مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. والأصل الثاني هو الدعوة إلى اتباع النبي عليه الصلاة والسلام وتقديم قوله على قول كل أحد كائنا من كان. فدعا إلى تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وهذان التوحيدان اللذان لا نجاة لعبد إلا بهما، كما قال ابن القيم رحمه الله: هما توحيدان لا نجاة لعبد إلا بهما، توحيد عبادة الخالق وتوحيد متابعة الرسول. فحقيقة دعوة الشيخ تقوم على هذين الأصلين، وإن كان التركيز على الأصل الأول أكثر وأعظم، وهو التركيز على حق الله عز وجل. فإن الشيخ رحمه الله كما هو معلوم من كتبه ورسائله الشخصية ومؤلفاته وحياته أنه دعا إلى أن يعبد الله عز وجل وحده لا شريك له، ودعا إلى تقرير توحيد العبادة الذي كان قد تركه كثير من الناس، وأصبح كثير منهم يحصرون التوحيد في الربوبية، بمعنى أن يعتقد الإنسان بأن الله هو الخالق الرازق المعطي المانع النافع الضار. ولذلك لم يكن أو كان كثير منهم لا يرون الشرك في العبودية، بمعنى لا يرون دعاء غير الله من الأموات والغائبين شركا، ولا يرون الذبح لغير الله شركا، ولا يرون الاستغاثة بغير الله شركا أو النذر له. ومن هنا ظهرت كما أشرنا إليه مظاهر من الشرك، وانتشرت كتعظيم الموتى والاستغاثة بهم والذبح لهم والجن ونحو ذلك، والاعتقاد بالأولياء والصالحين وتعظيم بعض الطواغيت وصرف أنواع عبادة له. فجاء الشيخ رحمه الله يحذر من هذا، وجعل عمدة ما دعا إليه ما قرره بقوله: أصل الدين أو أصل الإسلام وقاعدته أمران. هذا يمثل دعوته للتوحيد. قال: أصل الإسلام وقاعدته أمران. الأول الأمر بتوحيد الله والتحريض على ذلك والموالاة فيه وتكفير من تركه. الثاني الإنذار عن الشرك في عبادة الله والتغليظ في ذلك والمعاداة فيه وتكفير من فعله. أما الأصل الأول فهو الأمر بتوحيد الله في العبادة، بمعنى أن يكون الله جل وعلا هو المعبود وحده لا شريك له، فلا تصرف أو لا يصرف نوع من نوع العبادة إلا لله، فلا يدعى إلا الله، ولا يستغاث إلا به، ولا يذبح إلا له، ولا ينذر إلا له، ولا يحلق الرأس تعبدا إلا به، ولا يطاف إلا ببيته، وهكذا من نوع العبادات. قال: والتحريض على ذلك أي الدعوة إلى هذا التوحيد، وهو رسالة الرسل إذ أمروا أقوامه وبعثهم الله جل وعلا مبشرين ومنذرين. قال: إن أرسلناك هاديا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قال: والتحريض على ذلك أي الدعوة إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة. قال: والموالاة فيه أي أن يوالي الإنسان أهل التوحيد وأن يعادي أهل الشرك. فلا بد من لوازم التوحيد أن يوالي الإنسان أهل التوحيد، لأن التوحيد يقتضي محبة التوحيد، ومحبة التوحيد تستلزم موالاة أهل التوحيد ومعاداة المشركين. قال: وتكفير من تركه أي لا بد إذا اعتقدنا أن التوحيد حق الله عز وجل، وهو الذي جاءت بالدعوة إليه الأنبياء وأقامت عليه سوق الجنة والنار وجرد سيف الجهاد له، لا بد أن يكفر من تركه. فمن ترك التوحيد وإن لم يفعل الشرك فإنه كافر، وذلك من مقتضى الإقرار بالتوحيد الاعتراف بضده، بمعنى اعتقاد بطلان ضده، وهذا هو الكفر بالطاغوت المذكور في قوله: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى وهو معنى لا إله بمعنى أنه إبطال ألوهية غير الله. فمن لم يبطل ألوهية غير الله ولم يعتقد الشرك شركا ولم يعني يعتقد كفر من ترك التوحيد فهذا ليس مسلم. والثاني قال الإنذار عن الشرك في عبادة الله، بمعنى أن الإنسان عليه أن يترك الشرك في العبادة، وأن تكون عبادته القولية والفعلية والقلبية الظاهرة والباطنة لله عز وجل، والتغليظ في ذلك، أي لا بد من التغليظ في الشرك لأنه أعظم الذنوب وهو المحبط لجميع الأعمال، والمعاداة فيه، أي لا بد أن يعادي الإنسان أهل الشرك، فإن بغض الشرك يقتضي أو يستلزم معاداة أهله وبغضهم كما بيناه وسنبينه أيضا في حلقات قادمة. والأخير قال وتكثير من فعله، لا بد من أن نكثر مشركين، بمعنى لا بد من تكثير من أشرك بالله، لأن الله عز وجل قد كفرهم وحكم بشركهم وكفرهم، فمن امتنع من تكفير من حكم الله بكفره فهو مكذب لله، مكذب لله، جاحد لما أمر الله عز وجل به. فحقيقة دعوة الشيخ أنه دعا إلى التوحيد وإلى إفراد الله عز وجل بالعبادة وتوحيد العبادة بالخصوص، وأمر باتباع النبي عليه الصلاة والسلام وتقديم الدليل من الكتاب والسنة مع احترام الفقهاء والعلماء، ولذلك ذكر في أكثر من موضع أنه حنبلي لكنه يقدم الدليل إذا خالف الدليل قول الإمام أحمد، ويرى أن اتباع أحد العلماء المشهورين بالإمامة كالشافعي وأبي حنيفة ومالك أنه أمر سائغ، لكن المهم أن يقدم الإنسان الدليل متى ما وجده، ولا يقدم على هذا الدليل قول أحد كائن من كان. وكان كما هو معلوم من دعوته أنه كان يذم من يقولون بأنه الاجتهاد انقطع وأن الإنسان يجب عليه التغليد، لكن أغلب دعوته ولب الخصومة كانت حول الأصل الأول وهو الدعوة إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة، وهو الذي حكم الشيخ رحمه الله بأن كثير من الناس قد تركوه حتى كاد لا يعلم في نجد قبل أن يأتي رحمه الله بهذه الدعوة المباركة. هذه مقدمة لبيان حقيقة دعوة الشيخ، وهي أشهر من أن تفرد بمحاضرة، وقد تكلم رحمه الله في رسائله وكتاب التوحيد كله يدور حول هذا الأصل وكشف الشبهات والأصول الثلاثة، فمؤلفاته كلها يعني تنضح بما كان يدعو إليه وتبين حقيقة دعوته. الآن إذا عرفنا بأن هذه هي دعوة الشيخ وهي دعوة الأنبياء، لا بد أن نعرف أن خصوم الدعوة الإصلاحية ينقسمون إلى ثلاث فئات، من خاصموا الشيخ هم ثلاث فئات. الفئة الأولى المنسوبون إلى العلم وهم الخاصة، أي أناس نسبوا إلى العلم وإلى الفقه وإلى القضاء وغير ذلك، وهؤلاء هم أشد الخصوم وأشدهم له عداوة. وأما الفئة الثانية فهم الأمراء والرؤساء، أمراء البلدان والنواحي والقبائل وجهاء الناس كبرائهم، وهؤلاء كثير منهم كان يخاف على ملكه أو ما كان يأكله من أموال الناس الباطل، وكذلك يتبع علماء السوء، فقد زين علماء السوء خصوم الدعوة لهؤلاء وحرضوهم على الشيخ كما مر معنا في ذكر شيء من تاريخه أو في سيرته. الفئة الثالثة هم العامة، دهماء الناس وعامتهم، وهؤلاء تبع لعلمائهم. أما الفئة الأولى وهم المنسوبون للعلم في نجد ومحيطها، فهؤلاء هم أكثر الخصوم معاندة ومجاهدة ومعارضة للدعوة، وهم أقسى من عانى منهم الشيخ، وقد ذكر رحمه الله ذلك، وأن الخصومة الشديدة كانت من هؤلاء لأنهم هم الآلة أو هم المحرضون والوقود للفتن، فهم الذين كانوا يؤلبون العامة على الشيخ ويرغبونهم فيما هم فيه ويحثون على التمسك بشركهم وضلالهم ويبغضون دعوة الشيخ إليهم، وهم الذين كانوا يحرضون الأمراء والرؤساء ويغرونهم على الشيخ، ولذلك هؤلاء هم أشد الخصوم عداوة. ولما كانوا الرأس والأساس بالخصومة فسنتكلم عنهم دون ولا نتكلم عن أمراء البلدان والنواحي والعامة، لأن هؤلاء سيدخلون في هؤلاء ضمنا. وقد بيّن الشيخ رحمه الله بأن أكثر الخصومة كانت من هؤلاء، قال رحمه الله في رسالته إلى أحمد بن يحيى ولا يخفاك أن الذي عادانا في هذا الأمر هم الخاصة الذين ليسوا بالعامة، الذين عادوا الشيخ هم الخاصة المنسوبون إلى العلم وإلى القضاء في نجد. وقد ذكر الشيخ رحمه الله أسماء كثير منهم في رسائله الشخصية وبين عداوتهم وذكر مواقفهم، فذكر رحمه الله في رسائله 41 خصما بالاسم من داخل نجد وخارجها. وهؤلاء الخصوم متفاوتون في الخصومة، متفاوتون في درجتها. ويمكن تقسيم الخصوم بعدة اعتبارات، ممكن نقسمهم باعتبار درجة الخصومة، أي نقسمهم باعتبار الأعلى ثم الأقل، ويمكن تقسيمهم باعتبار وقت الخصومة، فمنهم من خاصم الشيخ في أول الدعوة، منهم من كان موافقا له ثم تنكب عن ذلك. ولكن على سبيل الإجمال يمكن تقسيمهم إجمالا إلى ثلاث فئات إجمالا. أما الفئة الأولى وكل الكلام على إيش؟ على المنسوبين للعلم. أما الفئة الأولى وهي أشدها، وهي الفئة التي خاصمت الدعوة منذ بدايتها وغلت في المخاصمة، غلت. ومن أشهر رموز هؤلاء عبد الله بن عيسى المويس، وهو من أهل حرمة، المتوفى في السنة 75 و100 للهجرة. ونحن إن شاء الله سنعقد أيضا حلقة في ذكر هؤلاء وذكر بعض سيرهم. ومنهم أيضا سليمان بن محمد بن عبد الوهاب أخو الشيخ، فإنه خاصمه منذ أول الدعوة، ولما قوي الشيخ وهاجر أو ذهب إلى الدرعية ووجد ظهرا يسنده أظهر خصومته بعد أن كان يخفيها في أول الأمر، لكنه لم يتظهر منهم موافقة. هؤلاء خاصموه من أول الأمر. ومنهم عبد محمد بن عبد الرحمن بن عفالق، طبعا أخو الشيخ توفي في السنة 80 و200 للهجرة. ومحمد بن عبد الرحمن بن عفالق هذا من علماء الإحساء، وهو شافعي، وكان الشيخ قد التقى به، وهذا أيضا من أشد الخصوم، وقد كتب في كتابات وألف مؤلفات في الصد عن دعوة الشيخ، وقد توفي في السنة 64 و100 للهجرة. وكما يعني ذكرت سنأتي على شيء من ذكر سيرهم ربما في حلقة قادمة. أما الفئة الثانية وهي التي وافقت الشيخ في بداية الدعوة إما جهرا وإما سرا، لكنها خالفته بعد ذلك وأظهرت المخالفة، أي بدأوا موافقين ثم أظهروا الخلافة بعد ذلك. وهؤلاء منهم من غلا في الخصومة، أي بعد الموافقة أظهر الخصومة ثم غلا فيها، ومنهم من خاصمه لكنه لم يغلو في ذلك. من أشهر هؤلاء سليمان بن سحيم، وهو من أهل الرياض، المتوفى السنة 81 و100 للهجرة. وكذلك عبد الله بن محمد أو عبد الله بن سحيم أيضا من أهل المجمعة. فهؤلاء كانوا يوافقون الشيخ كما سيأتي ذكر ذلك من كلامهم، لكنهم عادوا. أما سليمان فهو من أشدهم خصومة وانقلابا وانتكاسا. وأما الفئة الثالثة وهي التي لم تكن خصومتها شديدة، ومنهم عبد الله بن عيسى، وقد كان مؤيدا للشيخ في أول الدعوة، وقد كتب يعني تذييلا على رسالة للشيخ كما أشرنا إليها في الحلقات الماضية، هو وابنه عبد الوهاب، لكن بعد ذلك خاصم الشيخ، لكن لم تكن خصومته في التوحيد وإنما كانت في أمور أخرى، ولكنه رجع بعد ذلك واستقام على دعوة حتى قتل في من أحسبه شهيدا قتله خصوم الدعوة. وقد قال ابن غنام رحمه الله في ذكر أشد الخصوم إجمالا، يقول رحمه الله في تاريخ روضة الأفكار، قال: والذي تولى منهم هذا الأمر الكبير واقتحم لجج موجه الخطير وشمر فيه أعظم التشمير وتنادى عليه مع أعوانه لأجل التغيير حسدا وبغيا لفوزه بهذا الفضل الكبير والفخر الناب المنير سليمان بن سحيم وأبوه محمد بن مطاوعة الرياض والموانيس من أهل منيخ وعبد الله بن محمد بن عبد اللطيف وهذا من أهل الإحساء ومحمد بن عبد الرحمن بن عفالق أيضا من أهل الإحساء. قال: فصار كل من هؤلاء معاندا مجادلا مشاققا وحذروا منه جميع الأنام وأخرجوه بلا شك من حوزة الإسلام وأغروا به الخاصة والعام خصوصا السلاطين والحكام إلى آخر كلامه. فذكر سليمان وأبوه وذكر موانيس لاكسيما عبد الله بن عيسى المويس وذكر بن عبد اللطيف وذكر محمد بن عفالق، ذكر أربعة. هؤلاء كانوا أشد الناس خصومة للشيخ. الآن نحن سنأتي على ذكر هؤلاء وذكر شيء من يعني من ترجمة أحوالهم وذكر شيء من سيرهم، لكنها في حلقة مستقلة ربما. لكن نريد هنا أن نجمل وأن نذكر موقف هؤلاء الخصوم تجاه الدعوة. الآن عرفنا بأنهم خاصموا الشيخ، وأن من خاصموا ابتداء، ومن من وافقوا ثم خاصمه، ومنهم من كانت خصومته شديدة، ومنهم من كانت خصومته إيش خفيفة، ومنهم من خاصمه ثم وافقه وبقي على ذلك، ومنهم من أهل نجد، ومنهم من كان خارج نجد، ومنهم من كتب فيه، ومنهم من لم يكتب، ومنهم من استعد عليه، وهلم جرة. إذن هم كثر. الآن حتى نتصور الواقع الذي عاشه الشيخ، وحتى نتصور الخصومة التي وقعت، لا بد أن نبين مواقف هؤلاء الخصوم تجاه الدعوة، لأن من لم يتصور موقف هؤلاء ولم يعرف أفعالهم وأقوالهم تجاه الدعوة قد يؤول به إلى أن يرى أن الشيخ قد بالغ في الحكم عليه. وهذا ما يردده اليوم بعض الناس، وقد ردده قبلهم أناس، فقالوا أن الشيخ قد غلا، حتى أن بعضهم صور الخصومة بين الشيخ وبين خصومه على أنها كما كانت تكون بين العلماء، وقد يرون أن الشيخ موافق الحق، لكنهم يهونون من الخصومة، يعني كأنهم يرون بأن حصل في شيء يعني ردد ردود فعل ونحو ذلك. وهذا قد يقوله بعض الناس وللأسف، أو قد يفهم من كلام بعض الناس، مثل ما يفهم من كلام يعني الدكتور أحمد البسام وفقه الله، يفهم من كلامه أن هؤلاء أنه يعني أنه ردود أفعال، وأن هؤلاء قابلوا كفروهم وكفروه ابتداء، وكأن يعني كأن الشيخ قابلهم وردت كانت ردة فعل قوية تجاههم، وهم كذلك، مع أنه أو غيره يرون الشيخ مصيبا هذا، وإن لم يصرح به تصريحا، لكن يفهم. وكذلك من كلام الشيخ عبد الله بن عثيمين رحمة الله قد يفهم من كلامه، أقل ما يفهم أنها تهون الخصومة. وفإذا جاء الإنسان ورأى أن الشيخ قد طبق عليهم أحكاما معينة وذكرهم بأسماء، وربما حكم على بعض بالشرك والكفر أو من تابعهم وأيدهم ونحو ذلك، قد يرى أنه نوع من المبالغة ومن المجازفة ومن التعدي ونحو ذلك. ومن هنا لا بد أن نبين حقيقة الحال حتى نعرف هؤلاء الخصوم ما الذي فعلوه، وما الذي استوجب أن يحكم الشيخ عليهم وعلى من عاونهم وناصرهم بهذه الأحكام التي تستنكر اليوم على الشيخ، وتوسم الدعوة اليوم بالغلو لأجل هذه الأحكام. فنحن سنمر على 15 نوع وفعل من أفعال هذا الخصوم تجاه دعوة الشيخ. وقد بينا أن الشيخ دعا إلى ماذا؟ إلى التوحيد الخالص في العبادة، وإلى تعظيم الكتاب والسنة مع احترام العلماء وإجلالهم، ويعني جواز اتباعهم والاقتداء بمذاهبهم، لكن تقديم الدليل، لكن اللب الأول والأساس هو التوحيد. لأنك إذا عرفت موقف هؤلاء تجاه الدعوة التي جاء بها الشيخ والتوحيد، لم تستغرب بعد ذلك إيش تنزيل تلك الأحكام. فأنا سأذكر 15 موقفا من مواقف هذا الخصوم تجاه هذه الدعوة. الأول، إنكار توحيد الإلهية، أنهم أنكروا توحيد الإلهية وجعلوا التوحيد محصورا في الربوبية، وعلى ضوء ذلك جوزوا الشرك الصريح كدعاء الموتى وسؤالهم الشفاعة، ورأوه جائزا، ومنهم من رأى تحريمه لكن لا يبلغ التحريم درجة الشرك والكفر الأكبر. ولهذا الأمر مظهران، المظهر الأول الدال على أنهم أنكروا توحيد الألوهية، الكتابة في تقرير الشرك في العبادة، أنهم كتبوا يقررون جواز الشرك في العبادة، وكتبوا أيضا يقرون بكتابات من جوز الشرك من علماء البلدان، ممن كاتبوا في الرد دعوة الشيخ، كمن كاتبهم من البصرة ومن علماء الحرمين ومن الإحساء، فكان بعض علماء نجد يكتب مقرا لهذا الكلام. إذن هم كتبوا في الشرك وقرروا كتاب إيش؟ كتاب من جوز الشرك. أذكر أنا بعض الأمثلة من كلام الشيخ. يقول الشيخ رحمه الله في رسالته لابن عباد، يقول ولكن العام لما وجهنا إليه إبراهيم كتبوا له علماء سدير مكاتبة وبعثها لنا وهي عندنا الآن ولم يذكروا فيها إلا توحيد الربوبية. أي لما كتبوا ما ذكروا توحيد الله، الربوبية فقط، إفراد الله بأفعاله. ثم قال رحمه إن هؤلاء ما عرفوا التوحيد وإنهم منكرون دين الإسلام، أي منكرون توحيد الألوهية. سئلا قال وكذلك ابن إسماعيل إنه نقض ما أبرمت في التوحيد، أي توحيد العبادة. وتعرف أن عنده الكتاب الذي صنفه رجل من أهل البصرة وهو من أحمد القبان، كتب في تقرير الشرك في العبادة وأن التوحيد الربوبية. يقول تعرف أن الذي عند أن عنده الكتاب الذي صنفه رجل من أهل البصرة كله من أوله وآخره إلى آخره في إنكار توحيد الإلهية. وأتاكم به ولد محمد بن سليمان راعي وثيثة وقرأه عندكم كتاب القباني وجادل به جماعتنا. وهذا الكتاب مشهور عند المويس عبد الله بن عيسى المويس وأتباعه مثل ابن سحيم أي سليمان وابن عبيد يحتجون به علينا، أي بكتاب القبان الذي قرر الشرك بالعبادة وحصر توحيد الربوبية، يحتجون به علينا ويدعون الناس إليه ويقولون هذا كلام العلماء، أي أن التوحيد هو توحيد الربوبية وأنه لا شرك في الألوهية. قال فإذا كنت تعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام ما قاتل الناس إلا عند توحيد الألوهية، وتعلم أن هؤلاء قاموا وقعدوا ودخلوا وخرجوا وجاهدوا ليلا ونهارا في صد الناس عن التوحيد أي العبادة، يقرؤون عليهم مصنفات أهل الشرك. قال أيضا في رسالته لفاضل المزيد يقول الشيخ فلما ذكرت لهم أن هذه المقامات التي في الشام والحرمين وغيرهم أنها على خلاف أمر الله ورسوله وأن دعوة الصالحين، شوف توحيد الإلهية العبودية، وأن دعوة الصالحين والتعلق بهم هو الشرك بالله الذي قال الله فيه إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، يقول فلما أظهرت هذا أي توحيد العبودية أنكروه وكبر عليهم وقالوا أجعلتنا مشركين وهذا ليس إشراكا، أن دعاء غير الله والاستغاثة به ليس إشراكا، لأن الإشراك هو أن تعتقد أن غير الله يملك النفع والضر ويستقل بذلك. وذكر سليمان بن سحيم في رسالته لعلماء الحرمين وهو من أعداء الشيخ كتب يستكتب علماء الحرمين على الشيخ أن من طوام محمد عبد الوهاب أنه يرى أن الذبح للجن شرك، يعني يرى أن هذا من المنكرات اللي على محمد الوهاب أنه يقول من ذبح للجن فإنه مشرك، أي أنه ينكر كون الذبح الجني شركا. وما يؤكد هذا أن ابن فيروز كتب، محمد بن فيروز وسنتي على ذكر شيء من سيرته، كتب بجواز ما يفعل عند قبر يوسف من الدعاء والاستغاثة، أي ما يفعله القبوريون من دعاء الموت واستغاثهم كتب يجوز هذا الفعل. قال الشيخ رحمه الله في رسالته لأحمد بن إبراهيم ولكن تعرف ابن فيروز وهو محمد بن عبد الله مو ابن عمة الشيخ عبد الله الضرير، ولكن تعرف ابن فيروز أنه أقربه من الإسلام وهو رجل من الحنابلة وينتحل كلام الشيخ وابن القيم خاصة، ومع هذا صنف مصنفا أرسله إلينا قرر فيه هذا الذي يفعل عند قبر يوسف وأمثاله هو الدين الصحيح، أي أن دعاء الموت والاستغاثة بهم هذا من محبة الصالحين، ها، وأن القول بأن دعاء الموت والاستغاثة بهم شرك أنه تنقص للصالحين. وما كتبه القباني أيضا، قباني أحد القباني من علماء العراق البصرة، كتب جوابا على استكتاب أهل الإحسان. يقول الشيخ رحمه الله في رسالته لأحمد بن إبراهيم يقول وأيضا جاءنا بعض المجلد الذي صنفه القباني واستكتبوه أهل الإحسان، أي هم طلبوا منه أن يكتب. يقول وأهل نجد قال وفيه أي القباني نقل الإجماع على تحسين قبة الكواز وأمثالها وعبادتها وعبادة سية طالب، أي أنه يحسن إيش هذه القبة وما يفعل عنده. ويقول أي القباني في تصنيفه إنه لم يخالف في تصنيفه، أي لم يخالف في أن دعاء الموتى ليس بشرك، لم يخالف في ذلك إلا ابن تيمية وابن القيم وعشرة أنا عاشرهم، فالجميع 12. يقول القباني أيضا يقول ما خالف في أن دعاء الموتى والاستغاثة بهم ما يفعل عند القبور جائز إلا هؤلاء 12. يقول القباني يقول فإذا كان يوم القيامة اعتزل وهي الأولى 12 وحدهم عن جميع الأمة وأنتم إلى الآن يقول الشيخ على ما تعلم مع شهادتكم أن التوحيد دين الله ورسوله وأن الشرك باطل وأيضا مكاتبه الحسن موجودة. وقال أيضا في رسالة نفسه لأحمد إبراهيم يقول الشيخ فما ظنك بولد المويس وفاسد صالح، لكن الشيخ سماه إيش فاسدا، وأمثالهما يوضح تسجيلهم أي توقيعهم على جواب علماء مكة ونشر وقراءته على جماعتهم ودعوتهم إليه. ما الذي في جواب أهل مكة؟ أن دعوة الموتى ليست شركا، وأن الشرك إنما هو في الربوبية فقط، وأن هؤلاء قد كتبوا مقرين لهذا الجواب. أنا أذكر هنا بعض مقالات أشهر خصوم الشيخ من كلامهم أنفسهم في تقرير الشرك في العبادة، وأنه ليس شركا مخرجا من الملة، ومنهم من يرى جوازه. يقول أحمد القباني البصري مبينا أن الشرك محصور في السجود إلى التماثيل المنحوتة فقط. يقول إن عبادة المشركين للأنبياء والأولياء إنما هي السجود لتماثيلهم ليتقربوا إليهم، أي لا يكون الدعاء الميت شركا ولا للنبي إلا أن تجعله تمثال ثم تسجد لهذا التمثال. وقال أيضا القباني في معرض رده على أقوال الشيخ محمد رحمه الله عليه يقول أما إنهم بمجرد قولهم يا رسول الله اشفع لي أو أغثني وأنها مساواة لقول المشرك واعتقاده أن المسيح هو الله ولعبادة تمثاله من السجود والذبح كما ادعيت ذلك وجزمت به فما أقمت على ذلك الدليل والبرهان يا طويل الآذان. يسخر من الشيخ، يعني كونك تقول أن الدعاء أن الاستغاثة بالنبي عليه الصلاة والسلام أن هذا كفعل المشركين في زمن النبي عليه الصلاة والسلام كمن كان يسجد التماثيل، فهذا ما قاله أحد قبلك، أي أن دعاء الموتى والاستغاثة بهم والأولياء ليس شركا، وإنما الشرك هو أن تأتي لصنم منحوت فتسجد له وتذبح له. وقال قبان أيضا مؤكدا أن الشرك أيضا حتى في الدعاء للصنم وغيرك لا يكون إلا أن تعتقد في المعبود أنه يملك النفع والضر استقلالا، أما إذا دعوته واستغثت به على أنه شفيع عند الله أو أنه واسط عند الله فليس شركا. يقول قباني فهل سمعت عن أحد من المستغيثين أنه يعتقد في الرسول عليه الصلاة والسلام أو في الولي المستغاث به أنه إله مع الله يضر وينفع ويشفع بذاته كما يعتقد المشركون في من عبدوه؟ أي أنه لا يكون دعاء للنبي عليه السلام ولا دعاء الأولياء شركا حتى يعتقد أنهم ينفعون ويضرون من دون الله وأنهم آلهة مع الله، أو أنهم آلهة مع الله، هذا حينئذ يكون الشرك، أي حصر الشرك في الربوبية. وقال محمد بن عبد الرحمن بن عفالق من ألد خصوم الشيخ نافيا أن يكون الذبح والنذر لغير الله شركا، هو ينفي أن يكون الذبح لغير الله شركا. يقول ابن عفالق فاجتمعت الأمة على أن النذر والذبح لغير الله حرام، ومن فعلها فهو عاص لله ورسوله، إلى أن قال والذي منع العلماء من تكفيرهم أي من تكفير من ذبح لغير الله ونذر لغير الله أنهم لم يفعلوا ذلك باعتقاد أنها أنداد لله، أي لو ذبح لغير الله ونذر لغير الله لا يكون شركا بل هو حرام. متى يكون شركا؟ إذا اعتقد أن المنذور له والمذبوح له ند لله وشريك له، فإذا لم يقل أنه شريك لله بل هو ولي ووسيلة إذن خرج عن الشرك. وهذا يكذبه قول ما نعبدهم إلا ليقربونا إن الله يزلفا ويعبدهم دونه ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الأساس. المشركون ما ادعوا في من عبدوه من أصنام والأحجار والأولياء والملائكة أنهم ينفعون ويضرون بل اعتقدوهم شفعاء، فهو ينكر فيقول أن الشرك في دعائي في الذبح لغير الله والنذر لغير الله هو باجتماع أمرين، ما هما؟ أن تعتقد أن التأثير فيه استقلالا فتجعله ربا قادرا عن نفع الضر بذاته، الثاني أن تقول بلسانك أنه ند لله شريك له. أساس المشركون ما قالوا في أندادهم أنهم شركاء لله، قال لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملك وما ملك. وقال سليمان بن عبد الوهاب أخو الشيخ يقول من أين لكم أن المسلم الذي يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إذا دعا غائبا أو ميتا أو نذر له أو ذبح لغير الله أن هذا هو الشرك الأكبر الذي من فعله حبط عمله وحل دمه؟ من قال لكم أن هذا هو الشرك الأكبر؟ هذا ليس شركا أكبر. إذن هم يخاصمون الشيخ في أصل دعوته في أصل التوحيد. وقال سليمان أيضا لم يقل أهل العلم من طلب من غير الله فهو مرتد ومن ذبح لغير الله فهو مرتد، ما قالوا، غاية من قال أنه حرام فقط. حرام أي إيش؟ كمن يكذب ويغتاب حرام، لكن ليس شركا أكبر مخرجا من الملة، هذا ليس شركا. وقال أو نذكر كلام الراوي، أكبر علماء بغداد علي عبد الله بن أفندي الراوي ذكر كلاما مضمونه أن التوحيد مختص بالربوبية، وأن الإله مختص بالخالق الرازق النافع الضار وهو الله، ولا يكون شركا حتى تعتقد في المدعو أنه يخلق ويرزق ويدبر الأمر مع الله عز وجل، وأنه ند لله وشريك له. فإن لم تعتقد ذلك في من دعوته فقد خرجت عن حد الشرك، وغايتك أن تفعل ما هو حرام أو ما هو إيش مباح. إذن قالوا أن الدعاء، أن الشرك في الشرك العبادة دعاء غير الله والأموات ونحو ذلك، هو إما أن يكون إيش شرك، إما أن يكون حراما أو أن يكون مباح. وأن الشرك لا يكون شركا إلا في الربوبية، أي شرك الاعتقاد بأن تعتقد في من دعوته واستغفت به من الغائبين والأموات أن تعتقد فيه أنه ينفع ويضر من دون الله، وأن تقول أيضا بلسانك أنه ند لله وشريك له. هذه المقولة حتى المشركين القدماء الذين كانوا في القرون الأول من الصوفية ما قالوا هذا الكلام، لأن هؤلاء اشترطوا أيضا في المدعو أن تعتقد مع اعتقادك أنه ينفع ويضر أن تقول أيضا هو شريك، يعني جعلوا مناط الشرك أنهم ادعوا أنه يدعي أن هذا شريك وند لله، ليس فقط أن تعتقد فيه من نفع الضر بل أن تقول أنها أنداد لله. هذا ما قاله المشركون، ما عرف أن أحدا من الخلق قط حتى عباد الأوثان ما قالوا أن أوثانهم أنداد لله شرك الله، لكن الله سماها أندادا لأنهم صرفوا لها حق الله فصارت ندا لله، لكن ما قالوا أنها أنداد وأنها نظراء، ما قال أحد هذا. المظهر الثاني من هذا الأمر الأول، وهو أنهم أنكروا شرك العبادة وحصلوا التوحيد في الربوبية، من إنكاروا كون دعاء الموتى والاستغاثة بهم شرك، يعني هم ينكرون أن دعاء الموتى شرك. يقول سيمان بن سحين، يقول الشيخ رحمه الله في تعليق على كلام سيمان بن سحين، ويقول أي سيمان بن سحين إن دعاء شمسان، وشمسان رجل يدعى فيه الولاية، كان يستغاث به وهو حي، وينذر له وهو حي، ويهتف باسمه مع غيبته وهو حي. ويقال أن دعاء شمسان وأمثاله مثل تاج وإدريس في الشدائد والنذر لهم ليبرئوا المريض ويفرجوا عن المكروب الذي لم يصل إليه عبدة الأوثان، أي ما فعلوا حتى عبدة الأوثان السابقين، بل يخلصون في الشدائد لله، ويجعل هذا أي سليمان سحيم يجعل دعاء شمسان وامثاله لكشف الضر ونفع وبرء المريض، يقول ويجعل هذا ليس من الشرك، ويستدل على كفره الباطل بالحديث الذي فيه أن الشيطان يائس أن يعبد في جزيرة العرب. يقول لا خلاص، الشيطان ما يكون يقع في الشرك، فالذين يدعون شمسان وتاجا ويستغيثون بهم ليبرأ مريضهم ويفرج عن كربهم مع غيبتهم، يقول هذا ليس شركا، لأن الشرك إيش ممتنع أن يقع من هذه الأمة. وقال رحمه الله الشيخ في رسالته لفاضل أهل مزيد، يقول فلما ذكرت لهم أي خصومه أن هذه المقامات التي في الشام والحرمين وغيرهم أنها على خلاف أمر الله ورسوله، وأن دعوة الصالحين والتعلق بهم هو الشرك، ماذا قالوا؟ يقول فلما أظهرت هذا أنكروه وكبر عليهم وقالوا جعلتنا مشركين، وهذا ليس إشراكا، ليس شرك، ما قال لك أن دعاء الموتى شرك. إذن هذا هم خاصموا الشيخ ماذا؟ في أصل الدعوة، أصل التوحيد جاء به الأنبياء. الأمر الثاني، الموقف الثاني، موقف الخصوم، تزيين الشرك للناس وتحسينه، ليس فقط أنهم أنكروا الشرك بل زينوه وحسنوه للناس، فزينوا دعاء الموتى والاستغاثة بهم. يقول الشيخ في رسالته إلى عموم المسلمين، يقول فلما عظم أو على العوام قطع عاداتهم وساعدهم على إنكار دين الله بعض من يدعي العلم وهو من أبعد الناس عنه، فأرضى الناس بسخط الله وفتح للعوام باب الشرك بالله، وزين لهم وصدهم عن إخلاص دين الله وأوهمهم أنهم من تنقيص الأنبياء والصالحين، أي زينوا الشرك وأوهموا أن التوحيد تنقيص الأنبياء. إذن ادعوا الميت واستغف به فأنت بذلك تجل الأولياء والصالحين. وقال الشيخ في رسالة لابن عيد، إنه على سبيل التنزل أن الشرك لا يكفر من فعله، أو أنه شرك أصغر، أو أنه معصية غير الكفر، مع أن جميع ما ذكرتم لا يدل على ذلك، إلا قال لكن أنتم مسلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنكره ونهى عنه، فلو أن رجلا أقر بذلك مع كونه لم يفعل لكن زينه للناس ورغبهم فيه، أليس هذا كافرا مرتدا؟ يقول هب أن الرجل إيش أن نقول بأن الدعاء الموتى والاستغاثة ليس شركا، معصية فقط. هب أن رجلا زين المعصية، يعني قال لهم الزنا طيب، شرب الخمر طيب، مع أنه يقول أنه حرام، أوليس هذا جحد لما أمر الله عز وجل به وإنكار؟ هذا جحد. ولذلك يقول من رغبهم في الشرك وزين لهم، أوليس أبلغ من مجرد أن يفعل ذلك؟ أي أن من أفعال الخصوم أنهم زينوا الشرك للناس وحسنوه. الموقف الثالث من مواقف الخصوم مجادلتهم عن الطواغيت الذين يأمرون الناس عبادتهم. هناك طواغيت أحياء يقول الناس ادعونا، استغيثوا بنا، اذبحوا لنا، مثل تاج وشمسان وإدريس، فهؤلاء كانوا في الأفلاج والخرج وغيرهم ويعتقد فيهم الولاية. هم يأمرون الناس أن يعبدوا وأن يستغاث بهم كما كان فرعون يأمر الناس بعبادته. هؤلاء الخصوم يجادلون عن هؤلاء الطواغيت الذين قد عرف عنهم أنهم يطلبون من الناس أن يذبحوا لهم وأن يدعوهم وأن يستغيثوا بهم وأنهم قادرون على كشف ضرهم وشفائهم ونحو ذلك. هؤلاء يجادلون عن هؤلاء الطواغيت. يقول الشيخ رحمه الله في رسالته لمن يصل إليه من المسلمين إذا عرفتم ذلك، يقول فهؤلاء الطواغيت الذين يعتقد الناس فيهم من أهل الخرج وغيرهم مشهورون عند الخاص والعام بذلك، أي أنهم يترشحون للشرك، بمعنى أنهم يطلبون من الناس ادعونا، استغيثوا بنا، اذبحوا لنا، انذروا لنا ونحن نجيب طلبتكم. يقول وأنهم يترشحون له، أي هؤلاء الطواغيت، ويأمرون به الناس، كلهم كفار مرتدون عن الإسلام. يقول ومن جادل عنهم أو أنكر على من كفرهم أو زعم أن فعلهم هذا لو كان باطلا فلا يخرج من الكفر، فأقل أحوال هذا المجادل أنه فاسق لا يقبل خطه ولا شهادته. أي أن الخصوم لم يكتفوا بقول بأن هذا الفعل حرام، بل هم يجادلون عن هؤلاء، أي يدافعون عن تاج وشمسان وإدريس الذين يطلبون الناس أن يدعوا لهم. إذن هم يجادلون عن الطواغيت ويحتجون لهم على دعوتهم الناس للشرك. الموقف الرابع تثبيت المشركين على الشرك. يأتي المشرك يثبته حتى لا يتأثر بدعوة الشيخ، يعني يقول له اثبت على ما أنت عليه. ومن مظاهر ذلك أنهم ركبوا وسافروا إلى أهل القباب وعباد القبور يثبتونهم ويقول أنتم على خير وما جاء به الشيخ والضلالة، ونحذركم دعوة محمد بن عبد الوهاب. إذن يأتون لأهل الشرك يثبتونهم. يقول الشيخ رحمه الله في رسالته ابن عيد عن خصومه، يقول وينصرون الشرك، أي من أفعالهم، وينصرون الشرك نصره الذي تعرف مع إقرارهم بأنه شرك، أي بعضهم يقول هو شرك لكن ينصرون الشرك. يقول مثل كون لمويس وخواص أصحابه ماذا فعلوا؟ قال ركبوا وتركوا أهليهم وأموالهم إلى أهل قبة الكواز وقبة رجب يقولون إنه قد خرج من ينكر قببكم وما أنتم عليه وقد أحل دماءهم وأموالهم. يعني يقول خرجوا ناس ينكرون قببكم والله قد أحلكم دماء محمد بن الوهاب وأصحابه. يقول وكذلك ابن إسماعيل وابن ربيع والمويس أيضا بعدهم بسنة رحلوا إلى وين؟ إلى قبة أبي طالب، إلى مكة، وهذول من أهل النجد، رحلوا إلى قبة أبي طالب، عباد أبي طالب في مكة. يقول وأغروهم بما صدق النبي عليه الصلاة والسلام وأحلوا دماءنا وأموالنا، أي سافروا حتى يثبتوا عباد القبور على ما هم عليه ويحذرون من التأثر بدعوة الشيخ. وقال الشيخ في رسالته لأحمد بن إبراهيم مع أنك تعلم ما جرى من ابن إسماعيل وولد من ربيعة سنة الحبس لما شكونا عند أهل قبة أبي طالب يوم يكسي صايع وجميع من معك من خاص وعام معهم إلى الآن، وتعرف روحة المويس وأتباعي لأهل قبة الكواز وسي الطالب يوم يكسي صايع ويقول لهم المويس لعباد القبور طالع الناس أي محمد الوهاب ينكر قببكم وقد كفروا وحل دمهم ومالهم، يقول الشيخ وصار هذا عندك وعند أهل وشم من فضاء المويس، أي المويس سافر يثبت عباد القبور وأنت اللي كتبه الشيخ وأهل سدير والقصيب يرون أن هذا الفعل سافر المويس إلى عباد القبور يثبتون أن هذا من فضائل المويس، يعني هو ذهب وهؤلاء يقول هذا من فضائله ومناقبه أنه يذهب يثبت عباد القبور على ما هم عليه ويكفر الشيخ ويستحل دمه وماله. وقال الشيخ رحمه الله في رسالته لمن يصل إليه من الإخوان، يقول كيف لا يكفر من جاء إلى أهل الشرك يحثهم على لزوم دينهم أي الشرك وتزيينه لهم ويحثهم على قتل الموحدين وأخذ أموالهم. لا حول ولا قوة إلا بالله. الموقف الخامس من مواقف الخصوم تجاه الدعوة امتناعهم من تكفير المشركين مطلقا، أي لا يكفر المشركين مطلقا حتى لو تحققت فيهم الشروط وانتفت الموانع، أي حتى لو قامت عليهم الحجة وفعلوا الشركة مع علمهم بهم وإقامة الحجة وانتفاء كل الموانع، يقول لا نكفره. قال الشيخ رحمه الله في رسالته لمحمد بن عباد: فلما اشتهر عني هؤلاء الأربع، أي دعوة التوحيد والانذار من الشرك وتكفير من فعل الشرك وإيش وقتاله، يقول فلما اشتهر عني هؤلاء الأربع صدقني من يدعي أنه من العلماء في جميع البلدان في التوحيد وفي نفي الشرك، قال نحن نصدقك أن التوحيد جد به حق وأن الشرك حق. قال وردوا علي التكفير والقتال، أي الذي أنكروا علي ماذا؟ تكفير من ترك التوحيد وفعل الشرك. لقال له هذا ننكره، أي ماشي هذا توحيد وهذا شرك وفعل هؤلاء شرك، لكن ليسوا مشركين ولا نحكم بشركهم. وقال رحمه الله في رسالته أيضا: إذا كانوا من أكثر من 20 سنة يقولون ليلا ونهارا سرا وجهارا أن التوحيد الذي أظهر هذا الرجل أي محمد عبد الوهاب هو دين الله ورسوله، لكن الناس لا يطيعوننا، وأن الذي أنكره هو الشرك وهو صادق في إنكاره، لكن لو يسلم من التكفير والقتال كان حق، أي إنما ننكر عليه أن ينزل تلك الأحكام على المشركين. إذن ما في مشرك مهما سب الله ورسوله وفعل ما فعل. وقال أيضا: إذا قيل التوحيد زين والدين حق إلا التكفير والقتال، أي ننكر عليه التكفير أنه يكفر مشركين، هذا ننكره عليك مع أنه قد قامت عليه الحجة وانتبه موانع. قال حتى لو قيمت عليهم الحجة وانتبه موانع لا نحكم بشركه. فقال الشيخ جوابا: قيل لهؤلاء اعملوا بالتوحيد ودين الرسول ويرتفع عنكم التكفير والقتال. وقال رحمه الله: ومن مظاهر امتناع من التكفير مطلقا أيضا أنهم يمتنعون من تكفير أحد ليس فقط في عبادة الموتى، بل يمتنعون من تكفير من أنكر البعث بعد الموت ومن جحد الشريعة وعد الدين الشريعة وحكم الله هذا دين الحضر ليس دين البدء، يعني من فعلوا ما غير الشرك من أهل البوادي، بل امتنع من تكفير من يسخر من الأذان أساسا ومن ترك الإسلام كله للإسم فقط. يقول الشيخ في رسالته لابن عيد: فلما بينت ما صرحت به آيات التنزيل وعلمه الرسول أمته وأجمع عليه العلماء من أن من أنكر البعث أو شك فيه، يتكلم عن بعض أفعاله البادية، يقول أجمع العلماء أن من أنكر البعث أو شك فيه أو سب الأذان إذا سمعه أو فضل فرضة الطاغوت على حكم الله، أي حكم الطاغوت كما كان بعض البادية يتحكمون في بينهم بأحكام خاصة، أو سب من زعم أن مرته ترث، يعني يسب الشريعة، أو أن الإنسان لا يؤخذ في القتل بجريرة أبيه وابنه أنه كافر مرتد، أي لما كفرت من أنكر البعث وسب الشريعة وسخم الأذان وأنكر أن المرأة ترث، قال المرأة لا ترث، يقول لما قلت أنه كافر مرتد قال علماؤكم معلوم أن هذا حال البوادي لا ننكره، نقر أنهم ينكرون البعث يفعلون هذا، لكن يقولون لا إله الله وهي تحميه من الكفر ولو فعلوا كل ذلك، أي لا يكفرون أحدا ولو كانوا منكرين للدين كله إلا الإسم، أي إلا أن مسلمون وأنكروا كل الشريعة. وقال في رسالته إلى علماء البلد الحرام: وإني لما أفتيت بكفر البوادي الذين ينكرون البعث والجنة والنار وينكرون ميراث النساء مع علمهم أن كتاب الله عند الحضر وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بالذي أنكروا، فلما أفتيت بكفرهم، شوف مع علمي يقول أهل البادي يعلمون أن البعث الرسول جاء بالإمام البعث وجاء بميراث النساء يعلمون وينكرون، يقول فلما أفتيت بكفرهم مع أنهم أكثر الناس في أرضنا أي من البادية استنكر العوام ذلك، يقول وخاصتهم الأعداء من يدعي العلم استنكروا تكفيري لمن أنكر البعث والجنة والنار، وقالوا من قال لا إله إلا الله لا يكفر ولو أنكروا البعث وأنكروا الشرائع كلها، أي هؤلاء لا يكفرون أحدا بل ينكرون على الشيخ تكفير هؤلاء. وكلام في الحقيقة إيش طويل في هذا. طيب المظهر السادس أو الموقف السادس من مواقف الخصوم تجاه الدعوة: ادعاؤهم أن من كفر عباد القبور أو كفر حتى من يزعم في المدعوين أنه ينفع ويضر أو كفر عباد الطواغيت الذين يأمرون الناس بعبادتهم فقد كفر أهل الإسلام. قالوا يا محمد الباب إذا كفرت من يعبد الميت ويستغيث به، إذا كفرت من ينكر البعث،
إذا كفرت الطواغيت الذين يقول الناس اعبدونا اصرفوا لنا العبادة، إذا كفرت من يعبد الأموات، إذا كفرت من أنكر الشريعة، إذن أنت تكفر أهل الإسلام. إذن جعلوا إيش؟ أن تكفير الشيخ لمن حكم القرآن والسنة وأجمع المسلمون على كفرهم رأوا ذلك ضلالا، وبل كفروا الشيخ لأجله واستحلوا دمه وماله. يقول الشيخ رحمه الله في تعليقه على كلام ابن سحيم سليمان، يقول فإذا كفرنا من قال إن عبد القادر ولو يفعلون يظن، أي حتى لو كفرنا من اعتقدوا في المدعو أنه ينفع ويضر، أي حتى لو اعتقد حتى يعني حتى الكفر بالربوبية، هم يحصلون الكفر إيش في الربوبية التوحيد، حتى من يقول بأن من دعا الميت معتقد أنه ينفع ويضر ويملك النفع والضر، حتى لو كفرت هذا عد ذلك إيش تكفيرا لأهل الإسلام، أي حتى هذا وإن قال أنه شرك لكن مع ذلك لا يحكم على أهله بالشرك. يقول فإذا كفرنا من قال إن عبد القادر والأولياء ينفعون ويضرون قال كفرتم أهل الإسلام، وإذا كفرنا من يدعو شمسان وتاجا وحطابا قال كفرتم أهل الإسلام، أي لا تكفر ولو سب الإنسان دين الله ليل نهار ولو أنكر الشرائع كلها إذا كفرته فأنت الكافر. وهذا قلت هذا يبين لنا من أين جاءت الفرية المشهورة عن شيخ الإسلام أنه يكفر مسلمين من 600 سنة. لماذا ادعوا أن الشيخ يكفر مسلمين من 600 سنة؟ لأنهم يرون أن هذه الأفعال التي كفر الشيخ أهلها كإنكار البعث ودعاء غير الله والاستغاثة بهم أو اعتقاد النفع والضر بهم أن هذا مشهور في بلاد المسلمين من 700 سنة 600 سنة. فإذا كان الشيخ كفرهم فكأنه كفر المسلمين من 600 سنة، لأن المسلمين لم يزالوا يفعلون هذه الأفعال. وقد ذكرنا كلام سليمان عبد الوهاب عندما قال ومعلوم أن عند الخاص والعام أن هذه الأمور أي دعاء الموتى والاستغاثة بهم والذبح والنذر للأموات والجن ملأت بلاد المسلمين، وعند أهل العلم منهم أنها ملأت بلاد المسلمين أكثر من 700 سنة. فإذا كفرت بهم فقد كفرت المسلمين من 700 سنة أو 600 سنة. من مواقف الخصوم تجاه الدعوة زعمهم أن من نهى عن عبادة الموتى والقباب والأضرحة فإنه يسب الصالحين ويتنقصهم وليس على جادة العلماء. قالوا إذا قلت أنه لا يدعى الميت ولا يستغاث بالنبي ولا بالولي ولا بعبد القادر أنت تسب عبد القادر، أنت تسب النبي عليه الصلاة والسلام، أنت تسب الولي وتتنقصه، هذا سب. إذا نهيت الناس عن الشرك بهم تقول أنت تسبهم وتنقصهم، وهذه ليست جادة العلماء. يقول رحمه الله في رسالته للعلماء البلد الحرام، يقول من محمد بن عبد الوهاب إلى العلماء الأعلام في بلد الله الحرام نصر الله بهم سيد الأنام وتابع الأئمة الأعلام سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد جرى علينا من الفتنة ما بلغكم وبلغ غيركم وسببه هدم بنيان في أرضنا، أي لما هدموا قبة زيد بن الخطاب عندما كان في العيينة، قال سببه هدم بنيان في أرضنا على قبور الصالحين، فلما كبر هذا على العامة لظنهم أنه تنقيص للصالحين، ومع هذا نهيناهم عن دعواهم أي دعاء الأموات وأمرناهم بإخلاص الدعاء لله، فلما أظهرنا هذه المسألة مع ما ذكرنا من هدم البنيان على القبور كبر على العامة جدا. المصيبة ماذا؟ قال وعاضدهم بعض من يدعي العلم لأسباب أخرى التي لا تخفى على مثلكم أعظمها اتباع الهوى العوام مع أسباب أخر، فأشاعوا عنا أي بنهينا عن دعاء الموتى وهدم القباب، فأشاعوا عنا أن نسب الصالحين وأن على غير جادة العلماء، ورفعوا الأمر إلى المشرق والمغرب وذكروا عنا أشياء يستحي العاقل من ذكرها. وقال أيضا الشيخ في رسالته لابن سحيم يا عبد الله ونحن إذا نهينا عن الأوثان المجعولة على قبر الزبير وطلحة وغيرهما في الشام وفي غيره إلى قال وإن أقررتم أن ذلك كفر وشرك وتبين أن قول لا إله لا ينفع إلا مع ترك الشرك، وهذا هو المطلوب وهو الذي نقول وهو الذي أكثرتم النكير فيه وزعمتم أنه لا يخرج إلى من خراسان، أي دعوة الشيخ لا تخرج إلا إيش من بلاد الفتن من خراسان، فهم عدوا النهي عن دعاء الموتى سبا وتنقصا، والشيخ عندهم يتنقص الصالحين ويسبهم إذ أنه ينهى عن عبادتهم والاستغاثة بهم والذبح لهم ويهدم القبب والمقامات المقامة على قبورهم. من مواقف الخصوم تجاه الدعوة الإصلاحية سب التوحيد الذي دعا إليه الشيخ بل أنهم يزعمون أن هذا التوحيد بدعة وأنه ضلالة، أي سموا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ودعوة الأنبياء بدعة وضلالة وسبوها سبوها. قال الشيخ في رسالته لعبد الله بن سحيم، وكتب أي أهل المويس يعني المويس عبد الله بن عيسى المويس، وكتب أي المويس لأهل الوشم يستهزئ بالتوحيد، يستهزئ ماذا؟ بتوحيد العبادة، بمعنى يستهزئ بمن يقول اعبدوا الله وأن العبادة حق الله، يستهزئ بالتوحيد ويزعم أنه بدعة وأنه خرج من خراسان، ويسب دين الله ورسوله، أي يسب الدعوة إلى إفراد الله عز وجل بالعبادة. وقال الشيخ في رسالته إلى أحمد بن عبد الكريم، فإذا أحكمت المسألة وعرفت أن غالب من عندكم سمع الآيات وسمع كلام أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين وأقر به وقال أشهد أن هذا هو الحق ونعرفه قبل ابن عبد الوهاب، ثم بعد ذلك أي بعد إقراره بالتوحيد يصرح بمسبة ما شهد أنه الحق، أي يسب دعوة التوحيد، ويصرح بحسن الشرك وأتباعه وعدم البراءة من أهله، أي يصرح بسبة التوحيد مع أنه يقر به مع ذلك يسبه. وقال الشيخ رحمه الله في رسالته لسليمان بن سحيم، إن لما أنكرنا عبادة غير الله بالغتم في عداوة هذا الأمر وإنكاره، وزعمتم أنه مذهب خامس وأنه باطل، وإن أنكرتم فالناس يشهدون بذلك وأنتم مجاهرون به، أي تجاهرون بسب دعوة الشيخ وأن دعوته إلى التوحيد في العبادة هذا مذهب خامس وهو باطل منكر. من مواقف الخصوم وهو الموقف التاسع، معاداة أهل التوحيد، هم سبوا الآن عادوا أهل التوحيد ووقفوا مع أهل الشرك وعباد القبور، أي كانوا في صف المشركين في معاداة من؟ أهل التوحيد. يقول الشيخ في رسالته لابن عيد، ونقول ثانيا، إذا كانوا أكثر من 20 سنة يقرون ليلا ونهارا سرا وجهارا أن التوحيد الذي أظهر هذا الرجل أي هو محمد بن الوهاب هو دين الله ورسوله، لكن الناس لا يطيعوننا، أي نقر بأن ما دعا إليه حق لكن الناس ما يستجيبون لنا، وأن الذي أنكره أي الشيخ هو الشرك وهو صادق في إنكاره، لكن لو يسلم من التكفير والقتال كان حق. يقول الشيخ هذا كلامهم، أي إقرارهم بالتوحيد الذي جئت به وبالشرك الذي نهيت عنه، يقول هذا كلامهم على رؤوس الأشهاد، ثم مع هذا مع إقرارهم بالتوحيد يعادون التوحيد ومن مال إليه، يعادون التوحيد وأهله العداوة التي تعرف أي للظاهرة، ولو لم يكفر ويقاتل، أي ليس قضية عندهم التكفير والقتال، بل عادوا أهل التوحيد أصلا وينصرون الشرك نصر الذي تعرف مع إقرار منه شرك، أي يقرون بالتوحيد ويعادون أهله، ويقرون بالشرك إيش ويوالون إيش أهله ضد أهل التوحيد. وقال في رسالته لعالم من علماء المدينة، يقول فإن قال قائلهم إنهم يكفرون بالعموم أي ينسبون دعوة الشيخ، فنقول سبحانك هذا بهتان عظيم، الذي نكفر الذي يشهد أن التوحيد دين الله ودين الله ودين رسوله وأن دعوة غير الله باطلة، ثم بعد هذا يتكلم عن بعض أفعال الخصوم، ثم بعد إقراره يكفر أهل التوحيد ويسميهم الخوارج ويتبين مع أهل القباب على التوحيد، أي يقف مع أهل القباب ضد أهل التوحيد مع أنه يقر، إذن يقر بلسانه ثم أين هو؟ يناصر أهل الشرك على أهل التوحيد ويسب أهل التوحيد ويعاديه. وقال الشيخ رحمه الله في رسالته لأحمد بن إبراهيم، ولو يتكلم الإنسان بالتوحيد في زمني فسلامته على أخذ ماله، يعني إذا لو سلم على أخذ ماله طيب. يقول فإن كنت تزعم أن الكواوزة أي عباد قبة الكواز وأهل الزبير تابوا من دينهم وعادوا من لم يتب فتبع ما أقروا به وعاد من خالفه، هذه مكابرة، وإن أقررتم أنهم بعد الإقرار أشد عداوة ومسبة للمؤمنين والمؤمنات كما يعرفه الخاص والعام وصار الكلام في أتباع المويس وصالح بن عبد الله هم أهل التوحيد، هل هم مع أهل التوحيد أم مع أهل الأوثان؟ بل أهل الأوثان معهم وهم حزبة العدو وحامل رايته، أي هم مع أهل الشرك والقباب ضد أهل التوحيد. وقال في رسالة محمد بن فارس، والذي يدلكم على أن هذا أن هؤلاء يعتذرون بالتكفير، اللي يقول لا احنا موافقين للشيخ في الدعوة للتوحيد والشرك لكن تكفيره المشركين وقتاله لهم هذا ننكره، يقول الذي يدلكم على هذا أن هؤلاء يعتذرون بالتكفير إذا تأملتم أي حالهم إذا أن الموحدين أعداؤهم، أي هم كذبة مو بس أنكروا التكفير هم عادوا الموحدين، يقول إذا تأملتهم إذ أن الموحدين أعداؤهم يبغضونهم ويستثقلونهم والمشركون والمنافقين هم ربعهم الذين يستأنسون بهم، أي هم في الحقيقة صفوا مع أهل الشرك وأصبحوا أقدانهم وأصحابهم ضد أهل التوحيد، فهم سبوا التوحيد وأنكروه وعادوا أهله ووقفوا مع أهل الشرك. وكلامه في هذا إيش؟ في هذا كثير. يقول: والموقف العاشر من مواقف الخصوم تجاه الدعوة تكفير الشيخ ودعاة التوحيد، أي كفروا الشيخ وكفوا دعاة التوحيد واستحلوا دماءهم وأموالهم. قال الشيخ في رسالته لأحمد بن إبراهيم: مع أنك تعلم ما جرى من ابن إسماعيل ولد بن ربيعة سنة الحبس لما شكون عند أهل قبة أبي طالب يوم كسيصايا، وجميع من معك من خاص وعام معهم إلى الآن، وتعرف روحة المويس وأتباعه لأهل قبة الكواز وسي الطالب، ويقول لهم المويس: طالع الناس ينكرون قببكم وقد كفروا أي الشيخ وأصحابه وحل دمهم ومالهم. وقال الشيخ: وصار هذا عندك وعندها الوشم من فضائل المويس، إلى أن قال: وقد صرحوا فيها أن من أقر بالتوحيد كفر وحل دمه وماله وقتل في الحل والحرب، أي هم كفروا الشيخ على محض الدعوة إلى التوحيد مستحلين بذلك دمه وماله هو وأصحابه. وقال في رسالته إلى أحمد إبراهيم: فأما ابن عبد اللطيف محمد بن عبد الله بن عبد اللطيف من أهل الإحساء، وابن عفالق إذا من أهل الإحساء، وابن مطلق فحشو بالزبيل. يقول الشيخ: أعني سبابة التوحيد، أي هم سبابة يسبون التوحيد، وسبابة التوحيد أعني سبابة التوحيد واستحلال دم من صدق به أو أنكر الشرك، أي هم يسبون التوحيد ويستحلون دم أهل التوحيد. وقال في رسالته لمن يصل إليه من الإخوان: كيف لا يكفر من أنكره أي التوحيد وقتل من أمر به وحبسهم؟ كيف لا يكفر من أمر بحبسهم أي أهل التوحيد؟ كيف لا يكفر من جاء إلى أهل الشرك يحثهم على لزوم دينهم وتزيينه لهم ويحثهم على قتل الموحدين وأخذ مالهم؟ أي كيف لا يكفر من يسب التوحيد ومن يأمر بحبس للتوحيد ومن يكفر أهل التوحيد على أجل دعوة التوحيد ويستحل دماءهم وأموالهم؟ من مواقف الخصوم تجاه الدعوة الإصلاحية مكاتبة أهل البلدان للتحريض على دعوة الشيخ واستكتاب العلماء ضد الدعوة. ما اكتفوا بعداوتهم، بل كاتبوا أهل البلدان والعلماء والرؤساء، كاتبوهم في التنفير واستكتبوهم، أي طلبوا من العلماء أن يكتبوا في الصد عن الدعوة. قال ابن سليمان بن سحيم: قد كاتب علماء العراق والإحساء والحرمين وغيرها من البلدان، كاتبهم يفتري على الشيخ وينكر دعوته ويستكتب العلماء في كتاب على الشيخ. ماذا قال في رسالته التي صدرها إلى علماء البلدان؟ شوف انظر العداوة والخصومة. يقول سليمان بن سحيم: من الفقير إلى الله تعالى، شوف من الفقير إلى الله تعالى سليمان بن محمد بن سحيم، إلى من يصل إليه من علماء المسلمين وخدام الشريعة سيدي ولد آدم من الأولين والآخرين: سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فالذي يحيط به علمكم أنه قد خرج في قطرنا رجل مبتدع جاهل ضال مضل من بضاعة العلم والتقوى عاطل، جرت منه أمور فظيعة وأحوال شنيعة، منها ما شاع وذاع وملأ الأسماع، وشيء لم يتعد أماكننا بعد، فأحببنا نشر ذلك لعلماء المسلمين، إلى آخر رسالته. يستعد الناس ويستكتبهم ضد الشيخ. وقال في رسالته الشيخ رحمه الله في رسالته لعبد الله بن سحيم في سياق حديثه عن عبد الله بن عيسى المويس، يقول: الآن أشرفت منه، أي طلعت على بعض أفعال المويس، يقول الشيخ: والآن أشرفت منه على أمور ما ظننتها لا في عقله ولا في دينه، منها أنه كاتب إلى أهل الحسا يعاونهم على سب دين الله ورسوله. وقال الشيخ في رسالته لأحمد بن إبراهيم: وأيضا جاءنا بعض المجلد الذي صنفه القباني واستكتبوه أهل الحسا وأهل نجد، أي أهل نجد وأهل الحسا من سبيل العلم استكتبوا القباني في العراق ضد الشيخ. الموقف الثاني عشر من مواقف الخصوم تجاه الدعوة، حتى تعرف حقيقة الصراع وما هي أفعال الخصوم التي استوجبت تلك الأحكام. الموقف الثاني عشر: القتال في صف المشركين ضد أهل التوحيد. هم ما اكتفوا فقط في سب التوحيد وفي بغض أهله وفي تكفيرهم وفي التزيين الشرك وفي إنكار توحيد العبادة، لا، هم قاتلوا بالسيف والسنان، رفعوا السلاح ضد التوحيد أبلغ من أيش أن يقفوا باللسان. ولهذا صورتان: الأولى القتال في صف المشركين ضد أهل التوحيد، أي يقاتلون بسيف، يعني يقاتلون أهل التوحيد لإماتة دعوتهم مع سبهم للتوحيد وإنكارهم له وزعم أنه دين باطل واستحلال الدماء. يقول الشيخ في رسالته لمحمد بن عباد: فإذا كنت تعرف أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قاتل الناس إلا عند توحيد الألوهية، أي ما قاتلهم إلا توحيد الألوهية لأنهم كانوا مقرين بالربوبية، وتعلم أن هؤلاء أي أن خصومنا أعداءنا من سبيل العلم، وتعلم أن هؤلاء قاموا وقعدوا ودخلوا وخرجوا وجاهدوا ليلا ونهارا في صد ناس عن التوحيد يقرؤون عليه مصنفات أهل الشرك، أي فعلوا كل ما أمكنوا من القول والفعل واللسان والقتال وكل شيء ضد التوحيد. وذلك الشيخ رحمه الله ذكر في الناقض الثامن ضمن نواقض الإسلام مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين، لأن هذا من أكثر ما عانى منه الشيخ، أنهم يعاونون أهل الشرك ضد أهل التوحيد، وبعضهم يقر بالتوحيد ويقر بالشرك، الذي بمعنى يقر بأن الشرك الذي حذر الشيخ شرك، ومع ذلك يقف في مع صف المشركين ضد أهل التوحيد. الصورة الثانية من قتالهم ضد أهل التوحيد أنهم استعداء المشركين والاستنصار بهم على أهل التوحيد والفرح بانتصار المشركين، هم يكاتبون ويستنصرون بالمشركين على المسلمين ويقفون في صفهم. من صور ذلك استنجادهم بهبة الله المكرم. من هو هبة الله المكرم؟ أمير بنيان المكرمي إسماعيلي باطني وثني، هؤلاء كما قال الشيخ الإسلام أكفر من اليهود والنصارى، ومعروف الإسماعيلية هؤلاء اللي منهم اليوم البهرة والأغاخانية، هؤلاء باطنية أكفر من اليهود والنصارى، عباد وأوثان وإن انتسبوا الإسلام. هذا الإسماعيلي الباطني الوثني حاكم نجران كاتبه بعض أهل نجد يستعدونه ويطلبون مجيئه لقتال أهل الدولة وشيخ رحمه الله وطمس هذه الدعوة، كما فعلوا أهل الرياض وحكام الإحساء سنة 1178 في معركة الحائر الشهيرة التي هزمت فيها الدولة. يقول ابن بشر في أحداث سنة 78 والمئة والألف الهجرة بعد قصة وقعة الحائر وقد هزمت الدولة في تلك المعركة من هؤلاء النجرانيين، يقول ابن بشر: فوفد على النجراني المشرك هذا، فوفد على النجراني إدهام بن دواس أمير الرياض وأهدى إليه هدم، وقدم عليه زيد بن زامل رئيس الدلم وفلان وسمى أحد رؤساء القبائل، وأثنوا عليه أي على قتال أهل التوحيد، وهنؤوه بالنصر على من؟ على أهل التوحيد، وقالوا له: إن أخذت هؤلاء واستأصلتهم أهل التوحيد حاصل الملك لك وكنت رئيس على الجميع، أي اذبحهم واستأصلهم ستملكنا كلنا. وذكر ابن بشر في السنة الثانية والمئتين والألف الهجرة أن أهل وادي الدواسر استنجدوا أيضا بالمكرمي على أهل التوحيد واستغاثوا به، حتى قدم المكرمي بجموع كبيرة إلا أن الله عز وجل كف شره على المسلمين. إذن هم يستنجدون أهل الشرك الباطنية على من؟ على التوحيد، ويصفون معهم ضد أهل التوحيد حتى يستأصلوهم ويبيدوا دولتهم. ومن صور ذلك أيضا ما فعله محمد بن فيروز، محمد بن عبد الله بن فيروز العدو اللدود للدعوة وأبوه بن عمة الشيخ. بن فيروز حرض على الشيخ وعلى الدولة، وماذا فعل ابن فيروز هذا المجرم الأفاك؟ كاتب الباب العالي السلطان يحثه على تجهيز الجيوش للدولة، وكاتب والي بغداد، بل ماذا يفعل؟ ينظم القصائد يستحث هؤلاء لاستئصال الدولة وقطع شأفتها. يقول ابن بشر في أحداث السنة الحادية عشر والمئتين والألف الهجرة لما جهز والي بغداد سليمان باشا حملة عسكرية كبيرة بقيادة أمير منتفج ضد الدولة، يقول ابن بشر: وكاتبه أي والي بغداد كثير من العلماء والرؤساء سيما محمد بن فيروز، فإنه الذي يحكم ذلك ويبذل جهده، أي من أشد الناس في الكتابة والترغيب والتحريض، إلى أن قال: وعمل بن فيروز قصيدة في التحريض على المسلمين التي أولها أي في مطلعه: أنامل كف السعد قد أثبتت خطا بأقلام أحكام لنا قد حررت ضبطا. يقول ابن بشر: وقد أقذع ابن فيروز في هذه المنظومة بالسب لأهل الدعوة والتحريض عليهم والمدح لعدوهم. نعوذ بالله، نعوذ بالله ثم نعوذ بالله. ثم يقول أن الشيخ غلا
وأن الدعاة غلوا فيها، هؤلاء علماء وهؤلاء لهم فضل، لكن حصلت خصومة وحصلت كذا، أعوذ بالله. هذه خصومة والعياذ بالله مثل أو أشد مما حصل من خصومة كثير المشركين ضد أنبيائهم. الموقف الثالث عشر من مواقف الخصوم تجاه الدعوة: الإقرار بالتوحيد مع ترك وعدم اتباعه. يقرون بالتوحيد ويتركونه ولا يتبعونه، ويقرون بالشرك وأنه شرك ولا يتبرؤون من أهله، ويبقون مظاهر الشرك، يبقونها على ما هي عليه، ويتركون الناس على ما هم عليه، ويتركون الطواغيت مع أنهم يقدرون على إزالتها. أي هذا بعض أفعال بعضهم. قال نعم التوحيد حق والشرك الذي نهى عن الشيخ باطل، لكن مع ذلك إيش؟ لا يتبعون التوحيد ولا يتركون الشرك ولا يزيلون مظاهر الشرك، أي أنهم ما فعلوا لوازم ما أقروا به، ما فعلوا هذه اللوازم. يقول الشيخ في رسالته لأحمد بن عبد الكريم: فإن كنت تزعم أن الذي عندكم أظهر، أي الناس اللي عندكم أظهر اتباع الدين الذي تشهد أنه دين الرسول صلى الله عليه وسلم، وتبرأ ممن أشرك بالقول والفعل، ولم يبقى إلا أشياء خفية تظهر على صفحات الوجه أو فلتة اللسان في السر، وقد تابوا من دينهم الأول وقتلوا الطواغيت وهدموا البيوت، فقل لي أي ما فعلوا ذلك؟ هم تقول أنهم أقروا، ما لا زالوا الطواغيت ولا أنكروا الشرك ولا تركوا الشرك ولا فعلوا التوحيد، أي إقرار باللسان فقط. وقال في رسالته لأحمد بن إبراهيم: والمرجع في المسألة إلى الحضر والبدو والنساء والرجال هم هل أهل قبة الزبير وقبة الكواز تابوا من دينهم أي من عبادة الطواغيت وتبعوا ما أقروا به من التوحيد، ولا أنهم ما زالوا على شركهم، أم هم على دينهم أي هم وإن قروا باللسان لكن باقون على ما هم علم من الشرك؟ قال: ولا يتكلم الإنسان بالتوحيد فسلامته على أخذ ماله. فإن كنت تزعم من الكواوزة أي عباد قبة الكواز وأهل الزبير تابوا من دينهم وعادوا من لم يتب فتبعوا ما أقروا به وعادوا من خالفه، هذه مكابرة، ما فعلوا ذلك. هي وإن أقروا بلسانهم فهم باقون على الشرك، لم يتركوا الشرك ولم يتبعوا التوحيد ولم يزيلوا مظاهر الشرك. وقال الشيخ في رسالته إلى عبد الله بن علي ومحمد بن جماز: وأهل القصيم غارهم إن ما عندهم قبب ولا سادات، أي اغتروا قال ما عندنا قبب حتى نعبدها ولا سادات، أي ظنوا أن الشرك ماذا محصور في أن يكون عندك قبر تعبده وتستغيث به فقط، فإذا كنت ليس عندك قبر تستغيث به فأنت خرجت من الشرك. يقول: أهل القصيم غارهم إن ما عندهم قبب ولا سادات. يقول: ولكن أخبرهم، أي انظر إلى لوازم التوحيد التي تركوها، لوازم التوحيد التي تركوها، ولكن أخبرهم أن الحب والبغض والموالاة والمعاداة لا يصل للرجل دين إلا بها، ما داموا ما يبغضون أهل الزلف وأمثالهم ولا المشركين يعني، فلا ينفعهم ترك الشرك إذا كانوا ما يبغضوا الشرك، ما ينفعهم ترك الشرك، ولا ينفعهم قول لا إله إلا الله إذا لم يتبرؤوا من المشركين ويعتقدوا بطلانهم. قال: فأهم ما تفطنهم له كون التوحيد من أخل به مثل من أخل بصوم رمضان ولو ما أبغضه، يا رجل ترك الصوم حتى لو ما أبغضه. قال: وكذلك الشرك إن كان ما أبغض أهله مثل بغض من تزوج بعض محارمه فلا ينفع ترك الشرك، أي إذا لم تبغض الشرك مثل بغضك لمن تزوج محارمه فأنت إيش لا ينفعك ترك الشرك، إذا ليس غضي أن تترك الشرك بل أن تبغض الشرك وتعادي أهله، هذا من لوازم الإيمان. يقول: تفطنهم للآيات التي ذكر الله فيها في الموالاة والمعادات إلى آخر كلامه. الموقف الرابع عشر: وقوع بعض المنسوبين للعلم في الشرك نفسه، أي هم وقعوا في الشرك، ليس فقط أنهم أقروا بالشرك وقالوا وفعلوا، لا هم فعلوا بعض أفعال المشركين، ومنهم أن يحضر مجالس التي يذكر فيها الشرك علنا. من هؤلاء سيمان بسحيم، فقد ذكر الشيخ رحمه الله أنه كان يكتب الحجب للناس ويحضر الموالد التي ينتخون فيها النبي عليه الصلاة والسلام ويهتفون باسمه وهو يحضر من غير نكير، ويكتب الطلاسم لتعلق على الناس، ويدعي أن الذبح للجن أنه ليس شركا بل هذا لم يقل به أحد قبل محمد بن عبد الوهاب. وقال الشيخ: من أقوال ابن سحيم، مما ذكر من أقوال ابن سحيم، يقول الشيخ: وأما الكلام الذي لبست به، حين يخاطب سليمان بن سحيم، وأما الكلام الذي لبست به على الناس فأنا أبينه إن شاء الله كلمة كلمة، وذلك أن جملة المسائل التي ذكرت أربعا: الأولى النذر لغير الله، تقول أي ابن سحيم سليمان إنه حرام ليس بشرك. الثانية تقول:
أن من جعل بينهم الله وسائط كفر، أما الوسائط بأنفسهم فلا يكفرون. شو يقول ابن سحيم؟ يقول في التناقض، يقول من جعل بينهم الله وسائط كفر، لكن الوسائط أنفسهم لا يكفرون. يعني تاج وشمسان، هؤلاء إيش؟ ناس عبدوهم، عابدهم يكفر، لكن هم ما يكفرون. الذين قالوا ادعونا واستغيث بنا ما يكفرون هؤلاء الوسائط. الموقف الخامس عشر من مواقف الخصوم تجاه الدعوة، الإعراض عن تعليم التوحيد ونشره، إن حتى لو أقروا بلسانهم وما فعلوا شيء مما ذكرنا، هم معرضون عن تعلم التوحيد ولا ينشرونه ولا يفشونه ولا يحذرون من الشرك مع شيوع الشرك وانتشاره. هذا أقل أفعالهم، أقل أفعالهم. يقول الشيخ رحمه الله في رسالته إلى من يصل إليه من المسلمين: إذا عرفتم هذا فلا أخفى عليكم ما ملأ الأرض من الشرك الأكبر، عبادة الأصنام. هذا يأتي إلى قبر نبي، وهذا إلى قبر صحابي كالزبير وطلحة، وهذا إلى قبر رجل صالح، وهذا يدعو في الضراء وفي غيبته، وهذا ينظر له، وهذا يذبح للجن، وهذا يدخل عليه من مضرة الدنيا والآخرة، وهذا يسأله خير الدنيا والآخرة. يقول: فإن كنتم تعرفون أن هذا من الشرك كعبادة الأصنام الذي يخرج الرجل من الإسلام، وقد ملأ البر والبحر وشاع وذاع، حتى إن كثيرا ممن يفعله يقوم الليل ويصوم النهار وينتسب لصلاح العبادة، فما بالكم لم تفشوه في الناس وتبينوا لهم أن هذا كفر بالله مخرج من الإسلام؟ أي ما بالكم تركتم الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك حتى لو لم تفعلوا شيئا ممن ذكرنا من أفعال التي سبق ذكرها. فهذا هذه أو هذه مواقف 15 موقف وحال من أحوال الخصوم ضد دعوة الشيخ، تبين حقيقة الخصوم التي جرت الشيخ والتي ذكرناها. أفعال من؟ أفعال الخاصة، أفعال منسوبين العلم فضلا عن العوام والرؤساء. الخلاصة فيما سبق الإشارة إليه بيان واضح أن المعارضين في نجد وخارجها الذي عارضوا الشيخ لم يعارضوا الشيخ لمجرد ما أثاره الخصوم والنجديون عليهم افتراءات، أي أن المعارضة ما كانت على مجرد أكاذيب ذكرت على الشيخ، كأنهم قالوا مثل أنهم قالوا أن الشيخ يكفر من 600 سنة، أن الناس ليسوا على دين من 600 سنة، أن الشيخ يبطل المذاهب، هذه افتراءات. لم تكن الخصومة على كذبات ذكرت على الشيخ، وإنما الخصومة والمعارضة جاءت على صميم دعوته إلى التوحيد العبادة ونهي عن الشرك فيها. أي هم ما خاصموا على كذبة افترت عليه فظنوا أنه يقول، لا لا لا، هم خاصموا على حقيقة التوحيد الذي علموا بدعوته. يعني هم ما خاصموا عن جهالة بدعوته، بل خاصموا عين دعوته وصلب ما دعا إليه، وخاصموا دعوته إلى توحيد العبادة ونهوا عن الشرك فيها، فخاصموه في أنه في الحكم على من عبد الأموات بالشرك، وخاصموه في تفسير الشرك بعبادة الأموات والغائبين، وحصر الشرك كما ذكرنا إيش باعتقاد نفع الضر، بل لم يكتفوا بذلك حتى قالوا لابد أن يقول بلسانه أن هذا الذي يملك نفع الضر أنه ند وشريك لله. فحقيقة الخصوم وقعت على أصل الدعوة، ليس عن جهالة بها ولا عن أكاذيب افتريت عليه. يعني لا يتقال يقول لا، الذين خاصموه علماء الإحساء أو فلان، ترى هؤلاء خاصموه لأجل أنه أثيرت عليه ظنوها حقا، لا، هم علموا دعوته وقد وصلتهم كتاباته، وقفوا على ما كتب وألف، وقرروا ضد ما دعا إليه الشيخ. ويقول الشيخ رحمه الله في كلام يصور فيه الواقع الذي خاضه مع خصومه وينبه على وقوع كثير منهم فيما ينقض الإسلام. الشيخ له كلام الآن مجمل يصور الواقع الذي عاشه مع هؤلاء الخصوم. يقول الشيخ رحمه الله: فإذا كان هذا في زمانه، عندما نقل كلاما لبعض العلماء كالبهوتي في كتاب الإقناع شرح الإقناع، يقول: فإذا كان هذا في زمانه، عندما ذكر أن قد عمت البلوى بهذه المظاهر لما ذكر في آخر أبواب الردة، يقول: فإذا كان هذا في زمانه البهوتي لم يذكره عن 10 أو 100، بل عمت به البلوى في مصر والشام في زمن الشارح الإقناع. يقول: فأظنك تقصد تقطع أن أهل القصيم ليسوا بخير من أهل مصر والشام. أي هو يتكلم عن أهل الشام وما عم من الشرك. يقول لمن كتب له، يقول: شيخ، أنت تقطع أن أهل القصيم ليسوا بخير من أهل مصر والشام في زمن الشارح أي البهوتي، فتفطن لهذه المعاني وتدبرها تدبرا جيدا، واعلم أن هذه المسألة أم المسائل ولها ما بعدها، فمن عرفها معرفة تامة تبين له الأمر، خصوصا إذا عرف ما فعل المويس وأمثاله مع قبة الكواز وأهلها، وما فعله هو ابن سحيم وابن إسماعيل وابن ربيعة وعلماء نجد في مكة سنة الحبس مع أهل قبة أبي طالب، وإفتاؤهم بقتل من أنكر ذلك، أي أفتى بقتل من أنكر دعاء أهل هذه القبب، وإفتاؤهم بقتل من أنكر ذلك، وأن قتلهم وأخذ أموالهم قربة من الله، أي أهل التوحيد، وأن الحرم الذي يحرم اليهود والنصارى لا يحرمهم. ثم تفكر في الأحياء الذين صالوا معهم، صالوا مع من؟ هؤلاء المجرمين الأفاكين. ثم تفكر في الأحياء الذين صالوا معهم، هل تابوا من فعلهم ذلك وأسلموا وعرفوا أن عشر معشار ما فعلوه رد عن الإسلام بإجماع المذاهب كلها، أم هم اليوم على ما كان عليه بالأمس؟ والمويس وابن إسماعيل، هنا نتكلم بعد موت المويس، والمويس بن إسماعيل وأضرابهما إلى اليوم علماء يعظمون ويترحم عليهم مع إشغرارهم بأفعالهم، أي يرونهم إيش من أهل العلم والفضل وأن أفعالهم كانت ممدوحة وأنها من مناقبهم. يقول وعلماءهم والمويس وابن إسماعيل وأضرابهما إلى اليوم علماء يعظمون ويترحم عليهم، ومن دعا الناس إلى التوحيد وترك الشرك هم الخوارج الذين خرجوا من الدين. فالله الله استعن بالله في فهم هذه المسألة، واحرص على ذلك لعلك أن تخلص من هذه الشبكة. فلو يسافر المسلم إلى أقصى الشرق المشرق أو المغرب في تحرير هذه المسألة لم يكن كثيرا. والفكرة فيها في أمرين، أحدهما في صورة المسألة وما قال الله ورسوله وما قاله العلماء، والفكرة الثانية إذا عرفت التوحيد الذي دعت إليه الرسل، أوله نوح عليه السلام وآخره محمد صلى الله عليه وسلم، وأقر به من أقر به كيف فعلوا، أي بعض الناس أقروا بالتوحيد وأقروا أنها دين الله، يقول كيف فعلوا بعد الإقرار، كيف فعلوا، هل أحبوه ودخلوا فيه أم عادوه وصدوا الناس عنه؟ وكذلك لما عرفوا ما جاء به من إنكار الشرك والوساط وعرفوا أقوال العلماء أنه الذي عمت به البلوى في زمانهم، هل فرحوا بالسلامة منه من الشرك ونهوا الناس عنه، أم زينوه للناس وزعموا أن أهله أي أهل الشرك هم السواد الأعظم وثبتوه أي الشرك بما قدروا عليه من الأقوال والأعمال وجاهدوا في تثبيته كجهاد الصحابة في زواله؟ فالله الله الله بادر ثم بادر ثم بادر، يلخص لك حقيقة الصراع والخصوم التي جرت من هؤلاء الخصوم، حتى تعرف أن هذه الخصومة كانت في صلب الدعوة، بل في صلب دعوة الأنبياء كلهم ودعوة النبي عليه الصلاة والسلام بالخصوص، وأنهم خاصموه في عين ما جاءت به الأنبياء، وأن الخصومة لم تكن خصومة كما يكون في الحسد بين العلماء أو أنهم غلوا في ذلك وزادوا وأخطأوا، لا، بل هم أنكروا التوحيد الذي جاءت بالأنبياء وقرروا الشرك ومنعوا من أن يحكم على أحد من هؤلاء المشركين بالشرك ما بينا أحواله. هذه تصور لك الخصومة التي كانت في عهد الشيخ من هؤلاء الخاصة العلماء، حتى تعرف حقيقة الصراع الذي جرى آنذاك. وللحديث بقية في الحلقات القادمة، والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه.